قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. قال: أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب قطع الرجل بعد قطع اليد من السارق، أي أن السارق إذا سرق أولا تقطع يده اليمنى، ثم إذا تكررت منه السرقة سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى. فالمقصود أن السارق تقطع أولا يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى إذا تكررت منه السرقة، وقد جاء هذا في أحاديث، منها حديث الحارث.
نعم.
الحارث بن حاطب.
نعم.
الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق. قال: اقتلوه. قالوا: إنما سرق. قال: اقطعوا يده، أو اقطعوه فقطعوا يده اليمنى.
إنما سرق. قال: اقطعوا يده.
قال: اقطعوا يده. ثم أتي به مرة أخرى
وقطعت رجله.
فقطعت رجله، يعني لما سرق المرة الثانية قطعت رجله، وهذا محل شاهد للترجمة من الحديث، لأن الترجمة هي قطع الرجل بعد قطع اليد، فالمرة الأولى تقطع اليد والمرة الثانية تقطع الرجل. ثم إنه في زمن أبي بكر رضي الله عنه تكررت منه السرقة حتى قطعت قوائم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ثم تكرر منه ذلك للمرة الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، إذ قال في شأنه لما أتي به فقال: اقتلوه. قال: اقتلوه. ثم إنه أمر أو أعطاه لفتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فذهبوا به وقتلوه. وفي الحديث أن عبد الله بن الزبير طلب منهم أن يجعلوه هو المقدم فيهم وأنهم يتبعونه فيما يفعل، فجعل يضربه ثم هم يضربون بعد ضربه ويتابعونه في الضرب حتى قضوا عليه وقتلوه. والحاصل أن الحديث فيه دلالة على الترجمة. قالوا: وهذا الأمر الذي وهو هذا القتل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا فيه يعني أنه أجري على لسانه أو أجري على لسانه أنه يعني هذا الشخص يستحق القتل، وكان الأمر أنه قتل في الآخر بعد أن قطعت قوائمه. وقيل إن هذا الذي قتل كان مرتدا، أنه مرتدا وأنه قتل لردته، ولهذا جاء في حديث آخر سيأتي مثله، وهو بمعنى أنهم ألقوه في بئر ورموه بالحجارة، وهذه المعاملة هي التي تليق بغير المسلم الذي ارتد عن دينه. والحديث احتج به بعض أهل العلم وبعضه وجمهورهم على أنه لا يقتل, على أنه لا يقتل, ولكنه يحصل له القطع بأن تقطع يده ثم رجله وهكذا, وأما القتل فإنه لا يقتل. قالوا وهذا القتل الذي قد حصل إنما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولشيء أطلعه الله عز وجل عليه, وقد آل أمره إلى أن يقتل مرتدا. ومن العلماء من ضعف الحديث وقال إنه حديث منكر, قالوا هذا يعني النكارة من أجل ما فيه من الألفاظ التي فيها مخالفة والتي فيها القتل, وفيها أيضا ذكر ما ذكر عن الزبير رضي الله تعالى عنه, والله تعالى أعلم. والإسناد
قال أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي
البلخي. سليمان بن سلم المصاحفي البلخي وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن النضر بن شميل.
عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة هو بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يوسف.
عن يوسف هو بن سعد وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن الحارث بن حاطب.
عن الحارث بن حاطب وهو صحابي صغير أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله, إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله, إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. فأتي به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله, إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله, إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه, فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل, ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك, ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه, ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر, ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث, والله تعالى أعلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة؟
لا, حديث جابر.
حديث عن جابر؟ الإسناد عن جابر؟
أي.
من يروي عن؟
يروي عن محمد بن المنكدر.
نعم. ثم ورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو قريب من الذي قبله, إلا أن القصة فيها أن القطع الثانية والثالثة في الثالثة والرابعة إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وأما الحديث الأول فكانت الثالثة والرابعة في زمن أبي بكر, الثانية والثالثة والرابعة في زمن أبي بكر, وأنها قطعت قوائمه يعني بعد اليد والرجل في زمن أبي بكر وقتل في زمن أبي بكر, وأما هذا فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذه القطع لليدين والرجلين إنما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم, وبعد ذلك يعني قتلوه, وكان أن رموه في بئر ورموه بالحجارة حتى مات. وهذا يفيد كما قال بعض أهل العلم أنه مرتد, لأن هذه المعاملة هي التي يعامل بها المرتد, وأما المسلم الذي هو وقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه ولا يعامل هذه المعاملة التي جاءت في هذا الحديث. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل.
محمد بن عبيد الله بن
عبد الله.
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي
وابن ماجة
عن
جده
عبيد بن عقيل هو صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
أبو داود والنسائي
عن مصعب بن ثابت
وهو
لين الحديث.
وهو لين الحديث أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
وقال النسائي أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والحافظ في التقريب قال عنه لين الحديث لكن معناه مثل معنى الحديث المتقدم والألباني في أرواء الغليل أشار إلى يعني صحته وأنه يعني له شواهد وأنه يمكن أن يكون أنه ثابت. نعم.
طيب عندما صححه ماذا بالنسبة للحكم الفقهي؟
ما تكلم عليه من حيث الفقه لكنه يعني من حيث لكنه يعني كما هو معلوم مثل ما قلنا في الأول بعض العلماء قال يعني بمقتضى الحديث الأول من القتل وهذا مثله وبعضهم قال أو جمهورهم قالوا إنه لا يقتل وإنما يؤاخذ بالقطع لأعضائه.
طيب الجمهور في الخامسة ماذا يعمل؟
الذي يبدو أنهم يعني لا يقتلونه وإنما قتله رآه بعض أهل العلم.
طيب يعني ينتقلون إلى التعزير أو الحبس أو
والله
لأنه قطعت الأربع قوائم.
والله لا شك يعني ما أعرف يعني ماذا يقولون لكن لا بد أنه يعاقب بالقطع يعني طبعا لا مجال للقطع لأنه انتهى واستكمل أعضاءه قطعت لكن يعني كيف يعاقب لا أدري كيف يعاقب عند الجمهور لا أدري.
الأخ يسأل قطع الرجل من أين يكون؟
جاء أنه يقطع من الأخمص يعني جاء عن بعض الصحابة أنه يقطع من الأخمص وأنه يعني يبقى يعني شيء يمشي عليه لكنه يعني يكون عنده الضعف يعني عدم القدرة على الحركة مثل ما كان مثل ما لو كان سليما. جاء عن علي أو عمر وصحح الألباني في أرواح الغليل.
جاء في هذا الحديث قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه.
مربد النعم يعني هو المكان الذي تكون فيه النعم فحملوه فاستلقى وكشر بيديه ورجليه والكشر إنما هو معروف في الأسنان كشر بأسنانه ويمكن أن يكون أنه يعني حصل منه حركة في يديه ورجليه نفرت منها الإبل لأنهم كانوا في مربد النعم نفرت منها الإبل لحركاته فحملوه ثم حصل منه ذلك وفي النهاية رموه في بئر وقتلوه.
يقول الأخ لو كان مرتدا لأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.
على كل هذا يعني بعض أهل العلم استنبط من هذه المعاملة أنه يكون مرتدا والله تعالى أعلم لا ندري بحقيقة الحال. وشي
قال رحمه الله تعالى القطع في السفر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية أنه قال سمعت بسرى بن أبي أرطاه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر.
ثم أورد النسائي قطع الأيدي في السفر.
القطع في السفر
يعني إقامة الحد حد السرقة وقطع الأيدي في السفر. وقيل أن المقصود من ذلك الغزو إذا كانوا مسافرين غزاة وليس المقصود به أن الإنسان يكون مسافر ثم يسرق فإن يعني هذا حكم المسافر حكم المقيم يعني من حيث أنه يعامل معاملة المقيم يعني ولكن الكلام فيما إذا كانوا في غزو وكانوا في سفرا في الغزو قالوا أنه يترتب عليه يعني أنه إذا كان قد سرق من الغنيمة ففيه شبهة يدرأ بها الحد لأنه له نصيب فيها فلا يقطع، أو أن المقصود به أنه لا يقطع خشية أن يلحق بالكفار وأن يهرب إليهم يدعوم إلى هذه المعاملة، فالاحتمال قائم، واحتمال كونه يعني يسرق من الغنيمة وأنه لا تقطع اليد يعني مثلا في ذلك وارد من جهة أن فيها شبهة وله نصيب من الغنيمة لأنه ما دام من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين، فقالوا يحمل معناه على هذا، وليس المقصود منه أن الإنسان إذا كان مسافرا أنه لا يقطع، بل يقطع سواء كان مسافرا أو مقيما ما دام أنه سرق، لكن هذا الذي جاء في الحديث قالوا أنه يكون في الغزو، قد جاء في بعض الروايات أنه في الغزو، قالوا وحكمته ما ذكر، والله تعالى أعلم. والإسناد
قال أخبرنا عمرو بن عثمان
عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن بقية
من الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن نافع بن يزيد
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن حيوه بن شريح
المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عياش بن عباس
وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن جنادة بن أبي أمية
هو مختلف في صحبته وأخرج حديثه أظنه الأربعة أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة
أخرج له أصحاب الكتب
كتب الستة؟
أي
رمز عين؟
جنادة بن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي اختلفهم في صحبته فقال عجلي تابعي ثقة والحق أنهم اثنان صحابي وتابعي
أخرج أصحاب الكتب؟
نعم
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن بصر بن أبي أرطاة
هذه طبعة أي طبعة؟
ابن أشبال
هذه طبعة الأشبال؟
أي
طيب عن بصر بن أبي أرطاة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي هو الآن في التقريب يقول ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة
رواية جنادة عن
ولأنه الآن في الترجمة قال إن الحق أنهم اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة وهو الآن قد رمز له بعين
بس ما روى عن النبي روى عن بشر
عن عبادة هنا
أقول هنا روى عن بشر
نعم
أقول ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا بواسطة وهذا بواسطة هذا بواسطة الصحابي لكن هل لم تقرأ من أبو الأشبال؟
أي
طيب نعم الرمز أربعة الرمز علامة الجماعة الكتب الستة
قال أخبرنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث
هذا الحديث عن من؟
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش وهذا ليس يعني واضح المطابقة في الترجمة لأن هناك قطع الأيدي بالسفر, وهنا ليس فيه ذكر سفر وليس فيه قطع أيدي, وإنما فيه أنه يباع ولو بنش, والنش قيل هو 20 درهما يعني نصف دينار, لا مو نصف دينار, 20 درهما نصف أوقية, الأوقية 20 درهما 40 درهما, فالنش قيل هو 20 درهما, والمقصود من ذلك أنه يباع ولو بشيء يسير ولو كان بشيء قليل, وذلك لخيانته ولسوء أخلاقه. ثم بيعه يعني مع بيان حاله, والحكمة في بيعه أو الفائدة من وراء بيعه أنه قد تتغير الحال في الانتقال من شخص إلى شخص, وقد يعني يكون الأشخاص الذين يكون عندهم يتفاوتون, وقد يكون انتقاله إلى الشخص الثاني فيه فائدة وفيه مصلحة, وقد جاء ما يدل على معناه من حيث البيع في قصة الرجل الذي إذا زنت الأمة يجدها الحد ولا يثرب, ثم قال فليبعها ولو بحبل من شعر, فليبعها, والحديث متفق عليه, ولو بحبل من شعر يعني ولو كان بقيمة تافهة وقيمة بسيطة, وذلك لتغير أو لرجاء تغير الحال بتغير المآل, وكونه يعني آل أمره إلى شخص آخر غير الشخص الذي هو فيه, فقد تتغير الحال وقد تتبدل. نعم الإسناد.
قال أخبرنا الحسن بن مدرك.
الحسن بن مدرك وهو
لا بأس به أخرج
له, لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج حديثه
البخاري والنسائي وابن ماجه,
البخاري والنسائي وابن ماجه.
عن يحيى بن حماد.
عن يحيى بن حماد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبو داود, أخرج له في الناسخ.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في السنن وإنما في الناسخ والمنسوخ.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر وهو ابن أبي سلمة.
عن عمر وهو ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو صدوق يخطئ.
نعم.
أخرج حديثه
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا وإيش؟
وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة هذا, وقال عنه النسائي إيش قال؟
ليس بالقوي,
ليس بالقوي, ليس بالقوي في الحديث,
لكن عبارة ابن حجر يعني فيها توثيق.
أي نعم, لكنها ولكن الألباني ذكره في الضعيفة.
وعلته عمر.
لعله علة عمر, نعم ما في إلا عمر.
يعني إذا
الباقين ثقات. لكن من حيث المعنى وكون العبد يباع إذا وجدت منه الخيانة ووجد منه شيء يقتضيه, يعني جاء في الصحيحين في قصة الأمة التي قال بيعها ولو بحبل من شعر. نعم في الزنا طبعا هو كلها جريمة كلها جرائم. أقول قضية البيع والتخلص منه نقله من مكان إلى مكان. ومن من ولاية إلى ولاية ومن شخص إلى شخص يعني يمكن يتغير, يعني انتقاله من مكان إلى مكان يعني يمكن يكون له تأثير.
قال رحمه الله تعالى حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال كنت في سبي قريضة وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحي ولم يقتل.
ثم أرد النسائي حد البلوغ الذي إذا بلغه الذي إذا بلغه
حد البلوغ وذكر السن الذي إذا حد بلغه
وذكر السن الذي إذا بلغه أقيم عليه الحد. هنا الإشارة إلى ذكر البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغه يعني صار مكلفا يقام عليه الحد. المقصود من ذلك التفريق بين الصغار والكبار، بين المكلفين وغير المكلفين. فالصغير إذا سرق لا يقام عليه الحد، الصغير إذا سرق أو وجد منه يعني أو وجد منه أمور تقتضي حدا لا يقام عليه حد، ولكن يضمن يعني الذي أتلفه، يضمن الذي أتلفه، والشيء الذي أخذه يعني يعاد إلى من أخذ منه، والحد لا يقام عليه. حقوق الناس توصل إليهم، وحق الله عز وجل ساقط عن غير المكلف، وإقامة الحدود إنما هي على المكلفين. ولهذا أورد هنا حد البلوغ والسن الذي إذا بلغه قيم عليه الحد. والبلوغ يعني ذكر فيه أو من علاماته نبات الشعر الخشن حول القبل كما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي عن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه أنه أن سبي بني قريظة لما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية كانوا ينظرون من اشتبهوا فيه لصغره، يعني نظروا عانته أو بحثوا عن عانته أو نظروا في عانته، فإذا رأوه قد أنبت علموا أنه بلغ فقتلوه، وإذا كان لم ينبت علموا من ذلك عدم بلوغه فاستحيوه أبقوه حيا فلم يقتلوه، استحيوه أبقوه حيا فلم يقتلوه. فصار هذا علامة على البلوغ وعلامة على التكليف، وأن من بلغ كلف وصار مكلفا، وإذا وجد منه أمر يقتضي حدا أقيم عليه، وإذا كان دون سن البلوغ وحصل منه شيء يقتضي حدا فإنه لا يقام عليه حد لأنه غير مكلف. ومن المعلوم أن التكاليف كلها إنما تكون بعد البلوغ، وما وجد من عبادات قبل البلوغ فهي من السنن وليست فرائض. ولهذا لو حج الصبي قبل بلوغه ثم بلغ وجب عليه أن يحج، لأن تلك الحجة التي قبل البلوغ غير معتبرة في أداء الفرض، بل أداء الفرض يكون بعد البلوغ. وأيضا ما ذكر في البلوغ أنها بلوغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة وأكملها فإنه يعتبر بالغا، ويستدلون على ذلك بكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرض عليه وهو ابن 15 فأجازه، فدل على يعني الاعتبار 15 سنة في البلوغ والتكليف. نعم الإسناد.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير وهو صدوق ربما دلس
أخرج
ثقة ربما دلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عطية.
عن عطية القرظي رضي الله عنه صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
قال رحمه الله تعالى: تعليق يد السارق في عنقه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز أنه قال: سألت فضال بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة: تعليق يد السارق في عنقه، يعني المقصود من ذلك إظهار يعني النكاية وإظهار الجرم الذي حصل منه. لكن الحديث لم يثبت الذي ورد في هذا، ومجرد القطع يدل في الغالب على حصول السرقة في الغالب، لأنه قد يعني يحصل بدون سرقة، يعني بأن يكون يعني مثلا استئصال يعني ضررا محقق يحصل على اليد، فليس كل قطع لليد اليمنى من الرسغ وهو المفصل بين الذراع والكف يعني يكون سرقة، لكن في الغالب يعني يدل على سرقة، في الغالب يدل على سرقة، لكنه ليس مضطردا، فقد يكون شيء من ذلك. فحصول يعني القطع من هذا المكان يشعر ويدل دلالة يعني في الغالب على أن على أنه عوقب هذه العقوبة التي هي قطع اليد من أجل السرقة، وهذا كما قلت يعني غالبا وليس مضطردا.
يقول ابن محيريز: سألت فضال بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة.
سألت فضال بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه يعني بعد قطعها، فقال سنة وسنة، ثم قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن علي.
عن أبي بكر بن علي بن سهل.
عن أبي بكر بن عطاء بن علي بن عطاء بن المقدم المقدمي.
المقدمي نعم، المقدمي وهو
مقبول، أخرج له النسائي.
مقبول أخرج حديث النسائي وحده.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن أرطاه. وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن مكحول.
عن مكحول الشامي وهو ثقة كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن محيريز.
عن ابن محيريز وهو عبد الرحمن بن محيريز، وهو
قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
نعم، قيل انه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وحديثه
اصحاب السنن،
اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعه.
عن فضاله بن عبيد.
عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي، اخرج حديثه
البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
قلتم الحديث ضعيف؟
نعم، هو من جهه الحجاج بن عطاء ومن جهه العطيه. هو عطية؟
عطي منو؟
عطيه اليربيعي.
لا، أبي بكر بن علي.
أبي بكر بن علي.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني
أبو بكر بن علي بن عطية
بن عطاء.
ابن عطاء نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضال بن عبيد رضي الله عنه: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاه ضعيف ولا يحتج بحديثه.
ثم ورد النسائي حديث
فضالة بن عبيد،
حديث فضالة بن عبيد هو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن علي المقدمي.
عن عمر بن علي المقدمي وهو
ثقة وكان يدلس شديدا، أخرج له أصحاب السنن.
ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ثقة يدلس، أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة.
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
إيه؟
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن حيريز عن فضال بن عبيد.
وقد مر ذكرهم.
يعني عبارات الآن عبارات أبو عبد الرحمن يعني أشد. الحجاج ابن حجر يقول عنه صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
النساء يقول ضعيف لا يحتج بحديث.
نعم طبعا، كما هو معلوم تتفاوت العبارات، تتفاوت العبارات. وهنا أيضا قال كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت.
ثم ورد النسائي هذا الحديث: لا يغرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لا يغرم سارق
صاحب سرقة إذا أقيم
لا عليه، لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، يعني لا يغرم المسروق، لا يغرم المسروق أو قيمة المسروق. قالوا إذا كان المسروق في يده أخذ منه وأعيد إلى صاحبه، وإلا فإنه لا يغرم. ولكن يعني عدم تغريمه ليس بواضح، لأن الحد إنما هو حق الله عز وجل. وأما حقوق العباد فوصولها إليهم مطلوب, حقوق العباد وصولها إليهم مطلوب, وهذا الحد إنما هو حق الله عز وجل وليس حق العباد. العباد لا حق لهم في إقامة الحدود, وإنما حقهم في أموالهم التي أخذت منهم هي التي يعني ترد عليهم. فمقتضى هذا الحديث أنه لا يغرم, يعني حيث لا يغرم قيمة المسروق إذا لم يكن المسروق عنده. إن كان المسروق في حوزته أعطي صاحبه, وإن كان ليس في حوزته لا يغرم. لكن عدم تغريمه ليس بواضح, لأن حقوق العباد هي لهم, وحق الله عز وجل هو الحد الذي يقام على صاحبه ويكون كفارة عن هذا الجرم الذي اقترفه. لكن حقوق العباد لا بد من إيصالها إليهم. والنسائي قال هذا حديث مرسل وليس بثابت, يعني ليس بحجة, يعني لا يحتج به لأنه غير ثابت, وهو مرسل من جهة المسور بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف, يعني رواية عن جده مرسلة. وهذا المرسل ليس على المشهور في اصطلاح المحدثين, وهو أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, لأن الإرسال يطلق يعني على الانقطاع. ومنه المرسل الخفي الذي يشتبه بالتدليس, قالوا التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه فهو المرسل الخفي. فالإرسال هو رواية الراوي, وكثيرا ما يأتي عن الرواة كثير الإرسال, وهو ليس من التابعين. يعني معناه على هذا المعنى العام للمرسل الذي هو الانقطاع, وأنه يروي عن شخص لم يدركه أو لم يعني أو عاصله ولم يروي عنه الذي هو مرسل الخفي. ولكن المشهور في المرسل ما قال فيه صح تابعي قال رسول الله, يعني يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك وضعفه لاحتمال أن يكون الساق الصحابي أو تابعي, والتابعي لاحتمال يكون ثقه ضعيف, ورده أو عدم قبوله من أجل احتمال الضعف في رجاله, حيث يكون تابعيا ويكون ضعيفا, حيث يكون تابعيا ويكون مع ذلك ضعيفا. فإذا المرسل هنا الذي ذكره النسائي هنا ليس هو المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين الذي يعني هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا قول شخص قال فلان الصحابي, فلان الصحابي يضيف إلى الصحابي ولا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد
قال أخبرنا عمرو بن منصور,
عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حسان بن عبد الله,
عن حسان بن عبد الله بن سهل وهو
صدوق يخطئ,
صدوق يخطئ أخرج
البخاري والنسائي وابن ماجه,
البخاري والنسائي وابن ماجه.
عن المفضل بن فضالة,
المفضل بن فضالة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد,
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن إبراهيم,
عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المسور بن إبراهيم,
عن المسور بن إبراهيم وهو أخوه وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الرحمن بن عوف,
عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.